بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن على الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم في هذه الأوقات المباركة من المغفور لهم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين ينادى عليهم في آخر هذا المجلس: قوموا فقد بدلت سيئاتكم حسنات، فهم القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. قبل أن أبدأ في الدرس، لا ننسى إخواننا في فلسطين وخاصة أهل غزة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكن لهم يا رب العالمين، وأن يشفي جريحهم ويتقبل شهيدهم، وأن يطعم جائعهم، وأن ينصرهم على أعداء ملتنا يا رب العالمين. كما أسأل الله أن ينزل عليهم السكينة وأن يربط على قلوبهم. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا، فهو على كل شيء قدير، وأن يرزقهم الفرج من عنده، وأن يلطف بهم يا رب العالمين. أسأل الله أن ينصرهم، وأن يجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين، حتى يكونوا قوة في عين الباطل. وأسأل الله أن يجعل كيد باطلهم في نحورهم يا رب العالمين. أتكلم معكم اليوم بفضل الله عز وجل وتوفيقه عن موضوع مهم جدا 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 لا يكاد مسلم أن يقع فيه، يعني لا يكاد لمسلم إلا أن يقع فيه، هذا الخلق الذميم، وهو في عقيدتنا أصلا من أعمال المنافقين. ونحن نعرف إن أعمال المنافقين، أو من المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لأن هناك أناس كثيرون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يبغضون دين الله عز وجل، ويبغضون نصرة دين الله عز وجل، ويبغضون أن تجتمع كلمة المسلمين على التوحيد، ويريدون لنا الفرقة باسم الوطنية والعروبة ومثل هذه الأشياء التي فرقت المسلمين. ونحن لا ندين الله لا بعروبة ولا بديمقراطية كما يقولون، ولكن ندين إلى الله بلا إله إلا الله. فكل بلد يقال عليها لا إله إلا الله فهي في الأصل بلد، وكل مسلم فيها يقول لا إله إلا الله فهو أخي، لقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقول ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة، أو الآية التي قبلها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة الإسلام أصبحتم إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لذلك كل بلد يقال عليها لا إله إلا الله فهي بلد كل مسلم، وكل مسلم يقول لا إله إلا الله فهو أخ لنا. فالأصل أن نعينه ونحبه ويحبنا فيه، والأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كالجسد الواحد، أو ترى المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان وفي غزة يا رب العالمين، وأن يجنبنا وإياكم من هذا الخلق الذميم الذي ذم الله صاحبه، بل ذم الله فاعله، وترتب على هذا الذم بعض إسقاط العمل، ألا وهو الرياء. قبل أن أعرف لكم الرياء حتى نتجنبه جميعا، لا بد أن نتذكر سلامة القلوب. سلامة القلوب كما قلنا في المحاضرة الماضية، عشان نذهب إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني ما فيش حد حيدخل الجنة إلا بقلب سليم. القلب السليم ده هو اللي هو يكون خالي من الشهوات وخالي من الشبهات. الشبهات في أمر الدين والاعتقاد، والشهوات اللي هي المعاصي. ومن فضل الله عز وجل جعل الله لهذه الأمة عندما يذنب الإنسان الذنب عليه أن يتبعه بتوبة، حتى وإن كبر الذنب عليه أن يتبعه بتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنب، فيقول: يا ربي أذنبت، فيقول الله: وأنا قد غفرت. ثم يرجع العبد فيذنب فيقول: يا ربي أذنبت، فيقول الله: وأنا قد غفرت. ثم يرجع العبد فيذنب فيقول: يا ربي أذنبت، فيقول الله: وأنا قد غفرت. فقال صحابي: يا رسول الله، إلى متى يذنب العبد الذنب فيتوب الله عليه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمل الله حتى تملوا. لذلك من فضل الله علينا، ثم على هذه المجالس، مجالس التوحيد، أن التوحيد يكفر الذنوب أولها بأولها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة. فقال: لا إله إلا الله حسنة يا رسول الله. قال: هي أحسن الحسنات. فالحمد لله رب العالمين على أننا ندندن حول هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله، كما أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. فسلامة القلوب لها أسباب. إيه هي الأسباب اللي تخلي الواحد قلبه سليم؟ قبل ما أتكلم معكم في الرياء لازم نركز شوية. أولها، أول الأسباب حتى نصل إلى القلب السليم، إخلاص العمل لله عز وجل. إخلاص العمل لله عز وجل، يعني أي عمل نعمله نرجو به وجه الله عز وجل، لا ننتظر شكر من أحد، ولا ننتظر أحد يعطينا لمقابل، لا ننتظر رياء ولا سمعة اللي حنتكلم فيها الآن بإذن الله عز وجل. يبقى أول سبب يعين الإنسان على سلامة القلب وهو الإخلاص لله عز وجل، لقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء، والحمد لله أمتنا أمة حنيفية لأنها اتبعت ملة إبراهيم حنيفة. إذن نحن أمة واحدة، لنا رب واحد ونبي واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بجميع الأنبياء التي قبله. لذلك الإخلاص لله عز وجل يعني غريب عند، يعني عزيز عند الناس. لابد أن كل عمل نعمله نرجو به وجه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الجميل الشهير: إنما الأعمال بالنيات. لذلك اللي جعل الصحابة فوق كذا، ونحن يعني نتكلم عنهم، أخلصوا أعمالهم كلها لله عز وجل، فرفعهم الله بهذا الإخلاص. لذلك من أراد أن يحبه الله ويرفعه الله عز وجل، بل ويدخله الجنة، لا بد أن يحقق قضية الإخلاص بأن يرجو بعمله وجه الله عز وجل. وسأحكي قصة جميلة جدا ذكرها الإمام المقدسي في منهاج القاصدين، يرويها الحسن البصري رحمه الله. قال: كانت هناك شجرة تعبد من دون الله، شجرة الناس تعبدها. فقام رجل ليصلي الفجر، فهو ماشي في الطريق قال: والله لأقطعن هذه الشجرة. وراح رجع إلى البيت، أتى بمنشار ليقطع هذه الشجرة، غضبان، يعني إزاي تعبد هذه الشجرة من دون الله عز وجل. فلقيه الشيطان في صورة إنسان، فقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذن أنت لم تعبدها، فما يضرك من أنك تقطعها أو تتركها؟ يعني أنت ما بتعبدهاش، أنت مسلم خلاص، اللي يضرك أنك تقطع هذه الشجرة؟ فقال الرجل: والله لا أقطعنها، مش حسيبها لما أقطعها. فالمهم تعارك الشيطان في صورة الإنسان مع هذا الرجل فغلبه الرجل. فلما الشيطان شعر أنه هزم قال: ألا أدلك على خير من ذلك ولا تقطع الشجرة؟ قال: بلى. قال: أترك الشجرة وسيكون لك عند رأسك في كل ليلة دينارين، يعني كل ما تقوم من على الوسادة كل يوم الصبح ستجد دينارين. فالرجل الدنيا وقعت في قلبه وفرح للدينارين فترك الشجرة. هنا الدنيا لما تقع في القلب تضيع الإخلاص مباشرة. فالرجل رجع وترك الشجرة، ففي اليوم الأول نام قام لقي الدينارين، في اليوم الثاني نام وقام وجد الدينارين، في اليوم الثالث فما وجد شيئا. فقال: إذن والله لا أذهبن إلى هذه الشجرة فأقطعها. فذهب إلى الشجرة فقابله الشيطان على صورة نفس الإنسان الذي كان خرج له في أول الأمر. قال: إلى أين؟ قال: لأقطع الشجرة. قال: والله لا تقطعها. قال: والله لا أقطعها. ده يقول تقطع، ده يقول تقطع. فالمهم تعارك فغلبه الشيطان هذه المرة. فقال له: لما غلبتك في المرة الأولى ولما غلبتني في المرة الثانية؟ قال: المرة الأولى ما خرجت من دارك إلا لتقطع الشجرة ترجو بذلك وجه الله، فكنت أنت القوي، فكنت أنت قويا بربك. في المرة الثانية ما خرجت إلا لأجل الدينارين فضعفت عنك إرادتك وأنا الشيطان. إذن هنا أي عمل لا يكون فيه إخلاصا لله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى بيترك هذا الشخص للذي يفعل في الدنيا. ونتكلم بإذن الله إن شاء الله الآن. طيب، يبقى أول حاجة تعين على سلامة القلب الإخلاص لله عز وجل في جميع أعمالنا، وأنا سأذكر الأسباب التي تعين على سلامة القلب بسرعة حتى أدخل في الدرس. طيب، السبب الثاني الذي يعين على سلامة القلوب رضا المسلم عن ربه، رضا المسلم عن ربه. والمقصود برضا المسلم عن ربه هنا أن يكون راضيا بأقدار الله، خيرها وشرها أو حلوها ومرها. وعندنا من أركان الإيمان الستة، ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالقدر خيره وشره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة حتى يؤمن بالقضاء والقدر. إحنا في زمان النهاردة لا الغني راضي ولا الفقير راضي ولا هذا راضي ولا حد راضي عن الله عز وجل أصلا، والآخر نقول لك إحنا مؤمنين. طب كيف أحقق أنا الإيمان وأنا غير راضي عن الله عز وجل؟ لأن كل ما نحن فيه هو من أقدار الله عز وجل، والله كتب هذه المقادير قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة أصلا. والحديث: أول ما خلق الله خلق الله القلم فقال له: أكتب يا قلم. قال: ماذا أكتب يا رب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالمقادير كلها مكتوبة قبل أن يخلقنا الله عز وجل. فالأصل أن نرضى بأقدار الله، إن كانت خير فنحمد الله، وإن كانت غير ذلك فعلينا أن نسترجع وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب لو أنا عندنا حديث لصهيب رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له لخير إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له وليس ذلك إلا للمؤمن. فعلينا دائما أن نظهر الرضا في قلوبنا وأن نظهر هذا على ألسنتنا بأن نحمد الله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى الأمر الثاني الرضا بأقدار الله. الثالث تلاوة القرآن. تلاوة القرآن للأسف تلاوة القرآن يا إما لا نقراها إلا يوم الجمعة عشان سورة الكهف أو لا نقرأ القرآن إلا في رمضان وتناسينا أن يكون للمسلم ورد يومي ورد تلاوة ورد حفظ ورد مراجعة ورد تفكر ورد قراءة في تفاسير حتى نعلم أن هذا القرآن منهج حياة من ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى الأمم السابقة أخبرنا الله عنها. جميع الأمم السابقة ما كنا نعرف عنها شيء إلا ما جاء القرآن فأخبرنا عن هذه الأمم. لذلك أهل القرآن الذين يعملون به يتعلمونه ويعملون به فهم أهل الله وخاصته. لأن هذا الحديث يذكر كثيرا عند أهل القرآن وخاصة من يقومون بالحفظ فقط ولا يعملون بهذا القرآن. فأهل الله وخاصته هم الذين يعلمون ويعلمون ويعملون بهذا الكتاب العزيز لقول الله عز وجل يا أيها الناس، ما قالش يا أيها المؤمنين لأن القرآن ده يخاطب كل الناس مشركهم وكافرهم ومسلمهم، فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقول ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب السبب الرابع عشان سلامة القلوب وتنضبط القلوب مع علام الغيوب، خاصة إن عثمان بن عفان قال كلمة جميلة رضي الله عنه، قال لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام المحبوب، وكيف تشبع القلوب من كلام المحبوب وهو غاية المطلوب. يعني احنا لما نقعد نتكلم في درس نص ساعة ساعة أكثر أقل، القلوب سعيدة مع الله عز وجل، قلوب فرحانة مع الله عز وجل، لأن الله قال والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب الأمر الرابع في سلامة الصدور عشان القلوب تكون قلوب سليمة بيضاء نقية، حسن الظن بالمسلمين. لا نسيء الظن في أحد، دائما نظن في الناس خيرا، ولا نتهم أحد باتهامات ولا نرمي أحد بتهم ولا شيء حتى تظهر لنا البينة، بل ونقيم عليه حجة، هل أنت كذا، هل أنت كذا، هل ترجع، هل هذا خطأ، هل هذا صواب، هذه قامت حجة. أما للأسف إحنا قاعدين أيوة هذا فلان وهذا كذا وهذا كذا، ونسيء الظن في الناس. حتى قال سعيد بن المسيب عندما كتب إلى بعض إخوانه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنضع أمر أخيك على أحسنه، دائما أحسن الظن في الناس، ما لم يأتك ما يغلك يعني يتعب قلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. طيب السبب الخامس النصيحة. وديننا في الأصل يقوم على النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمؤمن يستر، المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. وأصل النصيحة أن تحب الخير للغير. يعني أنا عندي شيء مثلا أحب أن يكون كل مسلم عنده هذا الخير، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما سبه رجل، فقال ابن عباس: أخي أتسبني وأنا في ثلاثة خصال؟ فقال له: وما هذه الثلاثة خصال؟ قال: ما علمت آية في كتاب الله عز وجل وتعلمتها وعملت بها إلا تمنيت من كل مسلم أن يعلم ما عندي من العلم فيعمل بها. والثانية: ما سمعت عن إمام عادل يعدل في رعيته إلا فرحت لذلك وليس لي عنده من شكات، يعني مش عندي شك عنده ولا عندي قضية حروح له. وما نزل الغيث في مكان إلا فرحت لأهل هذا الغيث أنه سيخرج لهم العشب فتأكل منه حيواناتهم ويفرح بذلك، وأنا ليس لي فيه ناقة ولا جمل. قلوب سليمة كذا. لذلك النصيحة هي توصيل الخير للغير. زي ما الإمام الشافعي كان يقول: لو إني لأرجو أن يعمل الناس بهذا العلم، أي بالعلم الذي عند ابن علم الشافعي، ولا ينسب إلي منه شيء. يعني ما حدش يقول الشافعي قال كذا، ما دام هذا هو الحق. تمام. يبقى الحاجة اللي بتخلي القلوب السليمة السبب الخامس النصيحة. السبب السادس الدعاء دائما بسلامة القلب. دائما المسلم زي ما بيدعو الله: يا رب ارزقني، يا رب بارك لي في أولادي، يا رب كذا، عليه دائما أن يدعو الله بسلامة قلبه، لقول الله عز وجل: وهذا من صفات عباد الرحمن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، كل الناس الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي حديث عظيم رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يدعو ويقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أسأل الله أن يصرف قلبي وقلوبكم على طاعته، اللهم آمين. إذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يصرف قلبه على طاعته، فما بلنا نحن ونحن أصحاب الذنوب أصلا والمعاصي. وكان ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي يدعو ربه فيقول: اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. أقوله مرة أخرى: كان ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. هذا دعاء جميل، لو حفظناه لكان خيرا. ولو أردتمه أنزله لكم على الموقع بعد المحاضرة. أيضا من سلامة القلوب حتى تذهب إلى علام الغيوب إفشاء السلام. إحنا عندنا مثل يقول لك: كتر السلام بقل المعرفة، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام روى في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عندما قال النبي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. آخر حاجة في أسباب سلامة القلوب وهي الهدية. الهدية دي شيء طيب جدا. إحنا عندنا برضو مثل للأسف خايب يقول لك الهدية لا تهدى، يعني أنا اديت واحد هدية فالواحد ده يتملكها لا يهديها. لا يهديها. النبي عليه الصلاة والسلام لما غزلت له امرأة رداء فخرج على أصحابه، أو يقال شال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يرتديه على أصحابه، فقام رجل فقال يا رسول الله أكسونيه، أنا عايز هذا الرداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه، فأعطاه إياه. فقال الصحابة يا رجل أنت تعرف أنك لو طلبته من رسول الله ما قال لك لا أبدا، فلما طلبته؟ قال والله ما كان لي أن آخذه حتى ألبسه، ولكنه مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن يكون كفني في كفني عند موتي. انظروا إذا هذا الحب عندما يقول مس جلدي، مس جلده هذا الثوب، أي حب هذا؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسوي الصفوف في بدر وجاء سواد بن غزية، النبي عليه الصلاة والسلام بيسوي الصفوف وكان الرسول يسوي الصفوف بالسواك، فوكز سواد بالسواك فقال أوجعتني يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتص يا سواد، اقتص يعني قوم زي ما أنا ضربتك اضربني. فقام سواد ليقتص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لصاحب الحق مقال، يعني أنا أضربك في المكان الذي يحبه، أنا صاحب القصاص. فقال لك ما تشاء؟ فقال يا رسول الله أريد أن أضربك على جلد بطنك أو على بطنك، فارفع لي هذا الثوب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الثوب، فقام سواد بن غزية يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة ما الذي حملك على هذا؟ قال يا قوم تعرفون ما نحن فيه الآن، يعني الحرب، وأنا أظن أنني ميت في هذا اليوم، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الحب. فالهدية تهدى زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أهدى هذا الرداء للرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الهدية تزيل شحناء القلب. هذه أسباب ثمانية ذكرتها لكم حتى نستطيع أن ندخل في درس هذا اليوم ونحن على وجل من الله سبحانه وتعالى أن نقع في هذا الأمر. قلت لكم هذا الدرس هو بعنوان الرياء والسمعة. الرياء والسمعة هذا داء خطير ويقع فيه المنافقون. كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون الإسلام ولكن كانوا يبغضون الكفر. فالأصل أن المسلم لا يبغض أخوه المؤمن، لا يبغضه إلا لمعصية، فإن راحت المعصية ذهبت يحبه. لا يبغض مؤمن لأنه من بلد كذا وبلد كذا، كل هذه عصبية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها جاهلية دعوها فإنها من الجاهلية. فالرياء هو فعل الخير لإرادة الغير. الرياء هو فعل الخير لإرادة الغير. والسمعة لأجل الناس. السمعة إن الواحد بيعمل العمل عشان يسمع والناس تتكلم عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، حتى سمى هذا الرياء بالشرك الخفي، سمى هذا الرياء بالشرك الخفي. حتى العلماء لما قسموا الشرك قالوا شرك أكبر وشرك أصغر والشرك الخفي، وبعض العلماء قالوا الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الخفي داخل في الشرك الأصغر. فالرياء كما قلت لكم عواقبه شديدة عظيمة، يكفي أن الله سبحانه وتعالى يجعل أهلها في النار، لقول سفيان الثوري عندما قرأ قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لذلك هذا الرياء يسمى الشرك الخفي. الشرك الخفي يعني إيه؟ يعني الواحد مثلا يقوم يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس، يزين صلاته لما يرى من نظر الناس. لذلك هذا شرك في النيات، لا يطلع على هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، ما حد يعرف هذا يرائي ولا ما يرائي، لأن هذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا للذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، يعني اذهبوا للذين كنتم تراءونهم في صلاتكم أو في أعمالكم هل يعطونكم أنتم الجزاء والأجر، فليس لهم جزاء عند الله عز وجل. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولم أسمع أحدا يقول كما قال جندب قال النبي غيره فدنوت منه، يعني ما في حد سمع الحديث ده من النبي عليه الصلاة والسلام إلا من جندب عندما قال اقتربت من النبي وهو يقول من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. طيب يبقى معنى كذا أن الواحد لما مثلا بيصلى هو وعمل يصلي مثلا بسرعة بيصلي في دقيقتين مثلا، فلما دخل أحد المسجد زودهم 3 دقائق 4 دقائق عشان اللي داخل ده يقول إن هو خاشع ما شاء الله والكلام ده، هنا دخل في هذا العمل الرياء فيفسده مباشرة. طيب لو افترضنا واحد كان بيصلي الظهر مثلا 4 ركعات، صلى الركعتين الأولانيين مخلص جدا، فلما دخل بعض الناس رأى في الثالثة والرابعة لا تقبل هذه الصلاة أو لا يقبل هذا العمل الذي خالطه الرياء، وسأتكلم معكم فيها باستفاضة بإذن الله عز وجل. طيب أنواع الرياء، العلماء قسموا الرياء إلى قسمين، رياء المسلم ورياء المنافق. رياء المنافق اللي هو أصل الدين، النفاق الاعتقادي، يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهذا صاحبه في النار، لأن هذا يسمى النفاق الاعتقادي. أنواع النفاق عندنا نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي اللي هي الأشياء التي اللي احنا بنعملها، ثلاث من كنا فيه وثلاثة من كنا فيه، أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر، وإذا والثلاثة ثلاثة من أعمال المنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، هذه تسمى نفاق عملي، يعني لا تخرج صاحبها من الملة. واحد ادى موعد لواحد وأخلف هذا الموعد أو يحدث بحديث وهو كذاب والكلام ده، ده اسمه نفاق عملي لا يخرج صاحبه من الملة. أما النفاق الاعتقادي اللي هو يعتقد في القلب بظهور الإسلام وإبطان الكفر، يبغض هذا الدين، يكره فرح المسلمين بنصر المسلمين في أي مكان، يكره النصرة لإخواننا في غزة مثلا، يكره النصرة لأي إيمان يظهر، أو زي مثلا لأهل النفاق الذين يبغضون أهل النقاب، كثر النقاب ومش يبغضون أهل النقاب، هؤلاء يعتبر في المنافقين حتى وإن أظهروا الإسلام، لقول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبدأ اسم رياء المنافق اللي هو بيظهر الإسلام ويبطن الكفر. طيب عندنا رياء المسلم الموحد، المسلم الموحد لرياء، نعم له رياء، وهو أن يحسن صلاته أو يحسن صلاته من أجل النظر، نظر الرجل إليه، أو أن يحسن تلاوته للقرآن لأجل الناس تستمع إليه حتى يمدح وحتى يسمع به لأجل التأثير، الناس كلها تتكلم عنه، فهذا يسمى الرياء. فالرياء مشتق من الرؤية، فما كان من جهة الرؤية يعني أنه يحسن هذه العبادة التي يعملها لأجل الله ويتعبد بها لأجل الله فيجعلها للناس، فيجعلها للناس. يبقى هذا رياء المسلم، وهذا يسمى رياء المسلم. يبقى احنا عندنا نفاق رياء المنافقين، وهو الرياء النفاق الاعتقادي اللي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما رياء المسلم إنه هو بيعمل الأشياء علشان يراه الناس. وهؤلاء الناس الرسول إن لم يتوبوا قال فيهم النبي: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ذكر قراء القرآن، ذكر قارئ القرآن، وذكر المجاهد الذي يجاهد يريد الدنيا عشان الناس يقولوا عليه شهيد وبطل وشجاع والكلام ده، والثالث اللي هو بينفق حتى تكون نفقته عشان جواد. فأنا أعوذ بالله من، عندنا صور الرياء بالعمل، صور الرياء بالعمل كمراءة المصلي يطيل في الركوع أو السجود، ده رياء في العمل. طيب عندنا المراء أو الرياء بالقول، ماشي كده، بسبب بعض الناس يتقعر في علمه والكلام ده عشان الناس يقولوا عليه إن هو عالم. زي بعض الناس النهاردة لما بيجي يتكلم مثلا لازم يظهر بعض الكلمات الإنجليزية عشان الناس تقول عليه ده مثقف، فأصبحت الثقافة بدل ما تكون بدين الله سبحانه وتعالى أصبحت اللي يعرف في اللغة الإنجليزية هو المثقف، وهذا غير صحيح. أيضا من صور الرياء المراء والرياء بالهيئة والزي، بعض الناس يعني يلبس الثوب القصير ويطلق لحيته، أيوة هذا مسلم ما شاء الله، أو أخت ترتدي النقاب لأجل أن يقال عليها أنها منتقبة وهي تخالف بأعمالها دين الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني أنا الغني، أنا أطعم وأنا أفعل كل شيء، فلماذا يشرك الناس معي غيري مثلا؟ فالرسول يقول في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وهذا الحديث عند مسلم يعني حديث صحيح. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث سعيد بن فضالة أبي فضالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، أي لا شك فيه، نادى مناد من قبل الله عز وجل: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحد فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. لذلك علينا أن نحذر هذا الشرك، فهذا الشرك أشد من اللي هو المسيح الدجال، لأن هذا الشرك خفي لا يطلع عليه أحد ولا يعرفه الناس. أما المسيح حيخرج لدى الناس كلها ويظهر لدى الناس والناس تعرفه كمان، بل مكتوب بين عينيه يائس من رحمة الله يقرأها كل مسلم. حتى قال رجل لأحد العلماء: أخي، أنتم تقولون عن المسيح الدجال سيخرج وبين عينيه كافر أو يائس من رحمة الله، فكيف يتبعه الناس؟ يعني مفروض واحد عنده عقل لا يتبعه. فقال له أخي، عايز يجيب له دليل عقلي بقى. فقال له أخي، انظر إلى أتى له بعلبة دخان، علبة سجائر، وقال له: أخي، انظر إلى هذه العلبة، مكتوب عليها ضار بالصحة، ومكتوب عليها تسبب السرطان، ومكتوب عليها تسبب كذا وكذا من أمراض الصدر والشرايين والكلام ده، ومع ذلك يقرأها الناس ويشربوها. فهذا إن دل يدل على انطماس البصيرة عند الإنسان، لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، حنفترض أنا وقعت في الشرك، إيه هي كفارة الشرك؟ ما هذه الكفارة بتاعت الشرك الخفي؟ الشرك الخفي ده النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا كفارة. اللي يقع في هذا الرياء، زي ما كنا بنقول، اللي يقع في الحلف بغير الله عز وجل يلزمه أن يقول لا إله إلا الله، لقول النبي: لا تحلفوا بي ولا تحلفوا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله. وقال: إذا حلف أحدكم باللات والعزة فليتبعها بلا إله إلا الله. يعني لو واحد قال والنبي والنعمة والزمة والأمانة ومش عارف رحمة أبويا ناسي، يروح قايل إيه؟ لا إله إلا الله. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للحلف بغير الله كفارة، إن لم يقصد بهذا الحلف التعظيم ويسوي هذا بالله عز وجل فجعل له كفارة، يقول لا إله إلا الله وخلاص. طيب، اللي يقع في الشرك الأصغر، جعل الخفي، جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم كفارة أن يقول الإنسان أو أن يقول المسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. شفت النملة وهي ماشية على الصخرة كده في ليلة سوداء، ما حد يسمع، لا حد يراها ولا حد يسمعها، نملة في ليلة سوداء على صخرة صماء، هل يسمعها أحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام شبه المرائي إن يقع في قلبه داء الرياء بهذه الطريقة، قال: فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، يعني واحد من الصحابة يعني، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلم، وهذا يعتبر كفارة للرياء المسلم وليس لرياء المنافق، لأن رياء المنافق رياء اعتقادي. أما رياء المسلم اللي يطول شوية الصلاة عشان خاطر الناس تقول كذا، بيعمل حاجة عشان الناس تسمع به، بيقرأ القرآن عشان، هذا عليه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ألا وهو الرياء. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحببنا وإياكم إلى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، فنحبها ونعمل بمعناها وبشروطها وبأركانها وبنواقضها حتى تنفعنا عند الله عز وجل. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، فهم الذين يحبهم الله ويدخلهم الجنة. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. كما أسأل الله أن يصلح لنا بيوتنا وبيوت المسلمين في كل مكان. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة. أسأل الله أن ينصرهم على اليهود والنصارى الغاصبين المحتلين. أسأل الله أن يمدهم بمدد من عنده. أسأل الله أن يمدهم بمدد من عنده. فلا تقطعوا لهم الدعاء، فإخوانكم في أشد حاجة إلى الدعاء، ومن استطاع أن ينصرهم بالمقاطعة أو على قدر استطاعته فليفعل، لأن كل منا سيحاسب بنفسه بين يدي الله عز وجل. فأسأل الله أن ينصرهم على أعداء هذه الملة، وأن يتقبل قتلاهم في الشهداء، وأن يربط على قلوب ذويهم وأهليهم يا رب العالمين. كما أسأل الله أن يدخلني وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إلي، وعتادا إلى يمن القدوم علي. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.